أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: الاعتكاف في نفسه مندوب ويجب بالعارض من نذر وشبهة. مسألة لا تحتاج إلى درس وبيان وتوضيح. الاعتكاف في نفسه مندوب، يعني بالحكم الأولي الاعتكاف مستحب، مندوب يعني مستحب، وهذا الاستحباب كما في كثير من الحالات سيتحول إلى الوجوب، قد يطرح عليه الوجوب بالعارض، عادة التمثيل بماذا؟ بالنذر وشبهة، كالعهد واليمين، كالعهد واليمين. فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده. فإن كان واجبا معينا، كما لو نذر أن يعتكف خلال الأيام البيض في شهر رجب، هنا بما أن هذا واجب معين، ترى ينذر الواجب معين، ترى ينذر الاعتكاف من غير تعيين لفترة معينة، صحيح؟ إذا اعتكف وعين فترة معينة قبل أن يشرع من الليل، نقول له غدا يجب عليك أن تعتكف. أما إذا كان اعتكافه مستحب، أو كان اعتكافه في واجب غير معين، كما لو كان قد نذر أن يعتكف 3 أيام، يستطيع أن يعتكف غدا، يستطيع أن يعتكف بعد أسبوع، بعد أسبوعين، براحة أي وقت يريد. هنا إذا اعتكف في الواجب المعين، يقول قبل أن يشرع، بالنسبة للواجب المعين قبل أن يشرع يكون الوجوب قد تعلق بهذه الفترة بخصوصها، لأنه واجب معين بعد. فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلا عما بعده، يعني بعد أن يشرع بعد تصير أوضح. الكلام إنما هو ماذا بالنسبة إذا ما كان الصوم واجبا مستحبا، عفوا واجبا غير معين أو مندوب أساسا، وإما يكون الاعتكاف مندوب أو واجب معين أو واجب غير معين، 3 احتمالات. الواجب المعين بينا أنه يجب قبل الشروع فيه حتى، صحيح، قبل أن يشرع ما دام قد تعين عليه وجوب الاعتكاف في هذه الفترة بحدودها، يجب عليه أن يعتكف ويكمل. الكلام عن الواجب غير المعين وعن ماذا؟ وعن المندوب وعن الاعتكاف المستحب، يعني هل يجبان أم لا؟ الكلام عما إذا اعتكف يومين هل يتعين عليه؟ أو بالنسبة للواجب المعين بمجرد الشروع يتعين عليه؟ يقول: وإن كان الاعتكاف واجبا مطلقا، يعني غير معين، أو مندوبا، فالأقوى عدم وجوبه بالشروع. الأول شنو قال؟ واجبا مطلقا. الثاني مندوبا. فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، بمجرد أن يشرع في الاعتكاف المستحب لا يجب عليه أن يكمل، وكذلك بمجرد أن تشرع في اعتكاف الواجب المنذور غير المعين المطلق، يعني ايضا لا يجب عليك ماذا؟ الاكمال. وان كان في الاول احوط استحبابا، في الاول يعني في الواجب المطلق، متفقين؟ في الواجب المطلق احوط استحبابا، يعني الاحوط استحبابا بالنسبه الى الواجب المطلق غير المعين بفتره، عن ماذا؟ أنه بمجرد الشروع لا ترفع يرفع عن هذا الاعتكاف. يعني الآن إن أنت نذرت أن تعتكف 3 أيام وابتدأت من غير أن تعين لها فترة معينة، ابتدأت بها هذا اليوم، بمجرد الشروع لاحظ استحبابا أن لا ترفع يرفع عن هذا الاعتكاف. وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فتعين اليوم الثالث. لو اعتكف يومين سواء في الواجب المطلق أو المندوب، سواء في الواجب المطلق أو المندوب، إذا اعتكف يومين يتعين عليك الاعتكاف في اليوم الثالث. يصير من خبير شنه؟ من خبير التلبس في الإحرام بالنسبة إلى العمرة، كما أنه بعد التلبس بالإحرام قلنا مرارا أنه ماذا لا يجوز للإنسان أن يرفع يده عن العمرة مثلا. هنا أيضا نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث إلا إذا اشترط حالا نية الرجوع لعارض. هذا مباح كما يأتي هنا أيضا يأتي في الإحرام أيضا أنه أنا قبل أن أحرم أقول اللهم أحلني حيث منعتني مثلا، ربما يحصل شيء يمنعني من إتمام العمرة. صحيح أنا أبقى محرم. هناك بحث يطرح في كتاب الحج إذا وصلنا إلى كتاب الحج نتطرق إليه إن شاء الله. فهو هذه المسألة ما ورد في بعض الروايات أنه إن اشترط على الله عز وجل أن يحله حيث حبسه، لأنه قد يقرأ مانع عن إتمام العمر من مرض أو عدو أو ما شابه ذلك. صحيح. لو طرأ هذا المانع الله عز وجل يحلك من إحرامك تشرف عليه، فإن منعتني حبستني فأحلني كذي. في هناك نص معين موجود في بعض الروايات. ويقولون أن له فوائد، ومن ضمن فوائده أنه يتحلل الآن. هناك يتحلل بالذبح وما شابه ذلك، بعد ذلك يقولون إلى محله في كتاب الحج. هناك لا يتحلل بمجرده، يعني بمجرد حصول المانع يتحلل، لا أحد يقول بذلك من فقهاء متأخرين لا أقل. طب الآن هناك الاعتكاف، أقول يا ربي أنا سأعتكف لكن إذا اعتكفت حصل لي مانع عن الإتمام أحلني بعد، يعني متى ما حصل مانع أنا أرفع إيدي حتى لو في اليوم الثالث، في نص اليوم الثالث أنا مو شغلي. أنا قبل الاعتكاف أشترط على الله عز وجل هذا الشرط أنه متى ما حصل مانع أرفع يدي عن هذا الاعتكاف. خب يقول نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث. إذا مضى يومان من هذا الاعتكاف وجب الاعتكاف في اليوم الثالث، إلا إذا اشترط المكلف حال النية. اشترط ماذا؟ اشترط الرجوع لعارض، يعني حين حصول العارض لعارض، يعني حين حصول العارض، يعني اشترط أنه متى ما حصل العارض يرجع عن اعتكافه. فاتفق حصوله بعد يومين. وإذا اتفق حصول العارض بعد يومين، وإن كان لولا هذا العارض لقلنا يجب عليه الإتمام، لكن بعد حصول هذا العارض حصل الشرط واشترط الرجوع متى إن حصل عارض. حصل العارض له الرجوع، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء، يعني له الرجوع عن اعتكافه إن شاء، ولا عبرة. طب الآن نسأل بعد أن بدأ السيد بالاعتكاف عرف بهذه المسألة، الآن يقول أريد أن أشترط الآن، يقول لا، الاشتراط لابد أن يكون حين نية الاعتكاف، حين الشروع في النية. يعني الآن أريد أن أعتكف قربة إلى الله تعالى، ممكن يقول أعتكف، تقول أعتكف مثلا بشرط أن تحلني يا رب وأن يكون للرجوع متى. هم ما أكو إحلال بهذا المعنى، وإن كان أكو شوف الشبه له بالإحرار، لكن مو إحلال بهذا المعنى. يا رب أعتكف ثلاثة أيام قربة إلى الله تعالى بشرط أن ماذا؟ بشرط أن يكون للرجوع متى ما حصل العارض. أما لو بعد أن قلت النية اشترح لي ربع ساعة ثم نويت أن أرجع متى ما حصل العارض، اشترط على الله أن أرجع متى ما حصل العارض، ويقول هذا الاشتراط حينئذ لا ثمرة له. ليش؟ لأنه حصل بعد انعقاد نية الاعتكاف. صباح المحصول. ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، يعني مع نية في وقت واحد، سواء أكان الشرط قبلها اشترط الليل، اشترط الصبح نوى قبيل الفجر بقليل، أم بعد الشروع فيها، بعد الشروع فيه في ماذا؟ في الاعتكاف، شرع في الاعتكاف، يعني انتهى من نية الاعتكاف، اعتكف بعد ذلك يشترط لا ثمرة له. نعم لابد أن يكون الشرط متى؟ مقارنا للنية، مع النية. الآن الاشتراط تأتي به معنية في وقت واحد في آن واحد، مو قبل الاعتكاف ولا بعد الاعتكاف. لا خب هذا شيخنا يقال هذا كله شرط واحد، هذا ينعقد بالكلام. أنا أتكلم الآن لا ينعقد ظهور لكلامي إلا بعد تمامية كلامي، في أثناء الكلام ما ينعقد له ظهور، لا بد أن ينتهي الكلام تماما لينعقد له ظهور. يشكل جواز اشتراط الرجوع متى شاء، يشكل جواز الرجوع، جواز اشتراط الرجوع متى شاء. هل يجوز أن تقول أعتكف ثلاثة أيام بشرط أن أرجع متى ما عجبني؟ أي وقت يعجبني أرجع، أرجع ما تعارضها، متى ما عجبني الرجوع أرجع، وإن لم يكن لعارض، وإن لم يكن عارض. نعم يكفي في العارض على عذر العرفي. الآن نسأل هل يجوز الرجوع بدون عارض؟ يقول لا لا يجوز اشتراط الرجوع بدون عارض. خب نتساءل الآن، إذا لابد على فتوى السيد أنه لابد أن يكون هناك عارض ليصح الاشتراط، يعني الاشتراط يكون بعارض. خب الآن العارض من أي نوع؟ لابد أن يكون مسألة حياة أو موت باصطلاحنا، يعني ضرورة جدا. نقول لا الضرورة العرفية تكفي، العذر العرفي. خب نعم يكفي في العارض العذر العرفي. خب مسألة 1075، إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه. خب حينما اشتراط، حينما اشتراط، حينما عقد نيته اشترط الرجوع. خب بعد أن اشترط الرجوع وانعقلت النية وبدأت الاعتكاف، هذا شيخ عون قال احنا تجرعنا على الله عز وجل حينما اشترط ما مثلا نسقط هذا الشرط، قال أسقطت شرطي. خب يسقط الشرط بحيث ليس له الرجوع. يقول إذا شرط الرجوع حال النية، يعني حين الإتيان بالنية ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكم الشرط وعليه فله الرجوع متى ما حصل العارض. النتيجة أنه له الرجوع متى ما حصل العارض، وهذا الإسقاط ليس له نتيجة حكمية، حكما كأنه لم يسقطه. شلون؟ حكمه يقول لك باقي، النتيجة أنه ماذا؟ أنه لك الحق في أي وقت حصل العارض لك الحق في الرجوع. ما رأيت، ما رأيت أنه بدون الشرط فيه، عفوا بالشرط فيه إشكال، بدون الشرط واضح أنه لا إشكال فيه ولا ريب، وبدون الشرط ومع الشرط لا، لم أجد ما يشير إلى أنه أقل ثوابا. يعني أنت تريد تميز بينهما، هذا فرد وهذا فرد، ما تدليل على أفضلية فرد على فرد. إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا جاز له الرجوع وإن لم يشترطه حين الشروع. خب إذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع لله علي ماذا؟ أن أعتكف. لله علي أن أعتكف، بعضهم يستشكلون في القول لله علي نذر أن أعتكف، النذر هي كلمة نذر، البعض يستشكل في إدخالها. خب لله علي أن أعتكف مثلا قلت ثلاثة أيام واشترطت الرجوع. خب اشتراط الرجوع هنا في ضمن النذر، ركزت معي، في ضمن النذر، يعني حينما نذرت قلت على أن يكون للرجوع، شوف نذرت الاعتكاف على أن يكون للرجوع في هذا الاعتكاف إن حصل عارض، لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام على أن يكون لي حق الرجوع في الاعتكاف متى ما حصل العارض. واضح؟ الآن المنذور ما هو؟ الاعتكاف. مثلي هذا المنذور يقول السيد هنا ماذا؟ هذا المنذور صار مشروطا. مثلي المنذور مو النذر هو المشروط. ما الفرق بين ان النذر هو المشروط او المنذور هو المشروط؟ الفرقين النذر هو المشروط. فانا نقول ترى المنذور هو المشروط، مو النذر هو المشروط. النذر ليس مشروط في مثالنا، النذر مو مشروط بشيء. شوف الان اعطيكم مثال لكون النذر هو المشروط. ترى اقول ان لله علي ان اصوم 3 ايام ان رزقت بولد، هنا النذر مشروط. النذر معلق على شيء، على حصول شيء، واضح؟ اما في المثال السابق قلت لله علي ان اعتكف في الايام البيض من شهر رجب هذه السنة على ان يكون لي الرجوع متى ما حصل العارض. شوف هنا في هذا المثال النذر غير معلق بشيء. النذر متى ما عتت الايام البيض يكون انا بعد شنو؟ اكف الثياب واروح الى الجامع، واضح؟ ليش؟ لان النذر غير معلق بشيء. المنذور وهو الاعتكاف هو المعلق، هو المشروط. مشروط لماذا؟ مشروط بعدم حصول العارض، لانه متى ما حصل العارض للرجوع مشروط، الرجوع فيه مشروط بعد حصول العارض، متى ما حصل العارض جاز الرجوع. بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا جاز له الرجوع. هنا المسألة يريد يقول هذا الإنسان الذي نذر الاعتكاف وشرط في نذره أن يكون له الرجوع في النذر شرطها، وبعدين عندما أتى شهر رجب وأتت الأيام البيض أراد أن يعتكف، نفي أن يشترط. مفهومين؟ نفي أن يشترط باشتراطه السابق الذي حصل في ضمن النذر. النذر حينما نذر ماذا؟ اشترط في نذره ماذا؟ اشترط أن يكون الاعتكاف، أن يكون له الرجوع في الاعتكاف متى ما حصل العارض. ذاك الشرط يكفي هنا أو ما يكفي؟ تفهمون حل المسألة؟ عاقب هذه المسألة فقط ليبين أنه لو أنت الآن نذرت وأنت في جمالة، أنه إذا أتت الأيام البيض هذه السنة من شهر رجب، أتت الأيام البيض تعتكف 3 أيام 13 و14 و15 رجب، أتت الأيام البيض وذهبت في ضمن نذرك اشترطت ماذا؟ اشترطت الرجوع، نذرت الاعتكاف وشرطت الرجوع لنفسك. حينما ذهبت وعقدت النية هناك نسيت الاشتراط، يقول يكفي الشرط الذي حصل في ضمن النذر يكفي هناك. صارت المسألة واضحة؟ الصياغة شوي لقائد انها شوي هو اخذ نفسي في بخير وغير فيها بعض التغييرات في بعض الاضافات شوي، انا اشوفها تشوش الاذهان، وهناك كلمة الان نشير اليها. اذا نذر الاعتكاف وشرط في نذره الرجوع بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطا بشنه؟ بعدم عروض العارض، جاز له الرجوع. وإن لم يشترطه حين الشروع جاز له الرجوع، حتى وإن لم يشترطه يعني حين الشروع فيه مؤمن منه ما يتوجه لها معنى يكون فيه حين، وإن لم يشترطه حين الشروع في الاعتكاف، وإلا منه ما يكون لها أي توجيه في العبارة. إذا أتى به يعني إذا أتى بالاعتكاف وفاء لنذره يقول جاز له الرجوع، وإن لم يشترط الرجوع حين الشروع في الاعتكاف إذا أتى بالاعتكاف وفاء لنذره. صار تفكيك العبارة واضح؟ بعد أن فكتنا العبارة يبين الألا، يقول لأنه يكون من الاعتكاف، هذا الاعتكاف الذي اعتكفه الآن يكون من الاعتكاف المشروط به يعني بالرجوع إجمالا، وإن كان تفصيلا لم يسترق تفصيلا. شوفوا يريد يقول الثالث الثاني الآن حينما أتى اليوم الأول وأراد أن يعتكف لم يشترط، لكنه اشترط النذر مجري، وهذا يأتي به وفاء لذلك النذر مجري. يقول هذا في النهاية يكون شنه من الاعتكاف المشروط وإن لم يشترطه تفصيلا، لكن هذا اشتراط إجباري. خب مسألة 1077، إذا جلس في المسجد على فراش مرصوص، هذا دخل المسجد وأراد الاعتكاف في المسجد، ويوجد سجادة مرصوبة في المسجد وجلس عليها مثلا، هل هذا يصلح في صحة اعتكافه بحيث نقول اعتكافك فاسد؟ طب الجلوس على الشيء المرصوب حرام بلا أشكال، ما جايين نتكلم، احنا دائما أشرنا أكثر من مرة في كتاب الصلاة وغيرها عندما نتكلم عن الأمور المرصوبة ونقول بصحة الصلاة أو ما شابه ذلك في بعض الموارد، لا نتكلم عن جواز هذا الفعل، هذا الفعل محرم، الجلوس على الأمر المرصوب نحو غصب، لأن الغصب هو أي تصرف غير مأذون من المالك، قلنا أي تصرف غير مأذون من المالك غصب، هاي قاعدة كذوبة، هذه قاعدة، أي تصرف غير مأذون من المالك هو غصب، صحيح؟ هذا السجار مغصوب، ليس لأنه موضوع في المسجد بدون إذن المالك، طب أنا جلوسي عليه تصرف فيه فيكون مصداق للغصب فيكون حراما. خب الإشكال أتى من هنا، بما أن الجلوس عليه حرام، خب الحرام منهي عنه، أنا منهي عن الجلوس على هذا الفراش. خب والاعتكاف عبادة، كيف تجتمع العبادة التي هي تقرب إلى الله عز وجل مع الحرام الذي هو الجلوس على هذه السجادة؟ التفتون للمسألة؟ أنا الآن منهي عن الجلوس على هذه السجادة، في حين أن الجلوس على هذه السجادة مصداق مثل الاعتكاف، مجدي؟ إنها مسألة إشكال، سيد السلطان الجمال يردون يقولون هذا محرم، لكن هنا لا يقدش لوجوه يذكرونها في بحوثهم، لم يقدح ذلك في الاعتكاف، لم يقدح ذلك في الاعتكاف، فالاعتكاف يكون صحيح وإن كان مأثوم من جلوسها، ذاك بحث آخر قلنا. خب الآن بحث، خب سبق شخص إلى مكان، خب شيخ دخل إلى الجامع يريد أن يعتكف، فوجد شخصا جالسا في المحراب، فأتى وأزاله بالقوة وجلس مكانه. خب سابقا قلنا أن من سبق إلى مكان في المسجد فله حق في هذا المكان، هذا أشرنا إليه سويد في مكان المصلي، على ما تذكر في مكان المصلي، المهم مرت علينا هذه في دروس سابقة. خب الآن أنت عندما أزلته وغصبت هذا المكان، هذا نحو غصب، وأنت مو غصب بذلك المعنى كما يطرح في الثاني، لكن على كل حال أنت استوليت على مكان كان حقه. خب الآن وجلست فيه واعتكفت ثلاثة أيام في المحراب مثلا الذي كان جالسا فيه شخص آخر، خب يقول اعتكافك صحيح، خب فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه، ففي البطلان تأمل، تردد، تأمل يعني تردد، مقتضى الاحتياط الوجوبي مثلي، بعد حكم الاحتياط التردد من أي جهة؟ خب تردد من جهة البطلان وعدم البطلان، خب بعد ذلك هو يعدل عن التردد، يقول بل مانع أنع من ماذا؟ من البطلان هنا، لا أقول بأنه يبطل هنا أصلا، لا إشكال في صحة الصوم، يعني النتيجة عنده أنه عفوا الاعتكاف صحيح. نعم بلا إشكال، مو بس احتياط استحضاري، بعض الفقهاء يستشكلون أصلا يقولون يبطل. سيرس الثاني لا يرى البطلان شيخنا، حتى في المكان السورات المرصوب سيرس الثاني لا يرى البطلان، مو معناها كل الفقهاء لا يرون البطلان. خب ما يكون هذا أول الفقهاء من السورات المرصوب؟ لا، ذاك دليله مختلف شيخنا عن هذا، ذاك دليله حرمة الغاص، وهذا بحث أشرنا له سابقا، قلنا أن أصل حرمة الغاص أمر مسلم، لكن البطلان ترتب البطلان على الغاص هذا ما يحتاج إلى دليل، وجه شيخنا أصل حرمة الغاص أمر مسلم، ما أحد يشك من الفقهاء في حرمة الغاف، لا أحد يشك في حرمة الغاف. فصل في أحكام الاعتكاف، مسألة 1078، لا بد للمعتكف من ترك أمور. هذه أمور إلى حد ما أكثرها واضحة، نقرأها سريعا ونبين ما يحتاج إلى بيان. منها الجماع، يحرم على المعتكف الجماع. شوفوا الجماع تارة يلحظ بما تارة نلحظ المعتكف بما هو صائم في النهار، نقول يحرم عليه الاعتكاف، لأن عفوا يحرم عليه الجماع، لأن الجماع ماذا؟ لأن الجماع مفطر، والإفطار ماذا؟ يبطل الاعتكاف أساسا، مشري؟ نعم واضح، بعد يبطل الصوم شيخنا، أقول الإفطار بعد وروح الإفطار في الصوم يصير كلش واضح بعد. على أي حال، وتارة هذا وتارة نلحظ المعتكف ليلا، هنا كلامنا عن الجماع عن نفسين، بل الكلام عن الليل بشكل اوضح هنا، لانه بالنسبه للنهار ذاك مفروغ عنه. ليش؟ لان اشترطنا صح، اشترطنا شنو؟ الصوم في الاعتكاف. تعرف قلنا ليصح الاعتكاف لا بد من الصوم، مش دي؟ الم نقول يشترط في صحه الاعتكاف الصوم؟ خب اذا كل الامور التي ينهي عنها في الصوم تاتي هنا، مفطرات الصوم كلها ماذا؟ تاتي هنا. الآن الجماع نلحظه ليلا، والنهار بعد واضح بعد صار النهار بعد، لأنه مفطر بعد. خب الآن في الليل، حتى في الليل الفقهاء يقولون ماذا؟ الجماع حرام على المعتكف، ينبغي له ماذا؟ تركه. خب لأن الجماع يبطل الاعتكاف. خب الجماع، خب والأحوط وجوبا إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، احتياط وجوبي. خب وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفارج، كالتفخيذ مثلا. خب الآن شخص يباشر زوجته بما دون الجماع، يقول هذا أولى بالاحتياط من ماذا؟ من النظر، عفوا من اللمس والتقبيل، أولى بالاحتياط من اللمس والتقبيل. خب اللمس والتقبيل خال احتياط وجوبي، ان لا يلمس ولا يقبل، صحيح؟ خب من باب اولى انه ماذا؟ ان ما كان من قبيل التفخيذ وما شابه ذلك اولى بالاحتياط، واولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشره بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه. خب ولا فرق في ذلك بين الرجل والمراه، يعني سواء كان المعتكف هو الرجل، سواء كان المعتكف هو الرجل أو كان المعتكف هو المرأة، الرجل لا يجوز له ماذا؟ أن يتصل إلى زوجته يقول لها تعالي مثلا ويقبلها مثلا في المسجد، والزوجة أيضا لا يجوز لها ماذا؟ أن تمكن زوجها من هذا الفعل بعد أن اعتكفت. ومنها من هذه الأمور الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال. طب الاستمناء على أنواع، الاستمناء تارة يكون محرم وتارة يكون محلل. طب الاستمناء الذي في أذهاننا عادة ما يكون هو المحرم، هناك أفراد ذكرت وقيل بماذا؟ بأنها غير محرمة. مثل ماذا؟ مثل أن ينظر الرجل إلى زوجته بشهوة قاصدا خروج المني بهذا النظر، ليصح الاستمناء، لأنه مو مجرد خروج المني يقال له استمناء، مجرد خروج المني لا يقال له استمناء، بل الذي يقال له استمناء ماذا؟ هو قصد خروج المني. متفقين؟ خب هذا الإنسان نظر إلى زوجته بشهوة قاصدا أن ماذا؟ أن ينزل المني بهذا النظر. خب هل النظر الى الزوجة حرام؟ جملة من الفقهاء قالوا بالحرمة، وان كان يظهر من السيد الخوي وجملة من الفقهاء ان النظر بشهوة غير محرم، والمحرم هو خصوص اللمس والتقبيل والجماع وما هو من هذا القبيل، اما نفس النظر فلا دليل على حرمته بالنسبة للمعتكف، بالنسبة الى زوجة المعتكف مو الى الاجنبية. الآن أنت يا شيخ أن تنظر إلى زوجتك مثلا بشهوة، خب هذا النظر حرام على المعتكف يقول السيد السيستاني لا مو حرام، وعليه لو أن المعتكف قصد أن يستمي بهذا النظر. الاستمناء هنا محلل في حد ذاته، الاستمناء في حد ذاته محلل، لكن لكونه من المعتكف حرام. تفهمون؟ يعني الآن لو كان إنسان في بيته وينظر إلى زوجته بشهوة ويمني بهذا النظر قاصدا الإملاء بهذا النظر، هذا مو حرام، واضح؟ لكن لكونه معتكف، والاستمناء محرم على المعتكف مطلقا، حتى لو كان الاستمناء في ذاته محلل، لأن الاستمناء تارة يكون في ذاته محلل تارة يكون في ذاته غير محلل. واضح عليكم هذه أو أوضح أكثر؟ الاستمناء غير المحلل كما لو خضخض بيده مثلا، هذا يقال له استمناء محرم، هذا استمناء غير محلل، بخلاف ما لو ماذا؟ ما لو استمنى بيد زوجته مثلا أو بالنظر إلى زوجته مثلا، هذا يقال له استمناء محلل. لكن في خصوص الاعتكاف أيضا هذا لا يصح. الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا فيما إذا كان حسب الظاهر، يعني الاستمناء وإن كان على الوجه، لعل الاحتياط وجوبي راجع على إلى صورة ما إذا كان على الوجه المحلل، لعل الاحتياط يعني لعله إفتاء بالنسبة إلى الاستمناء على الوجه المحرم واحتياط وجوبي بالنسبة إلى الوجه المحلل. الاستمناء في اللغة شنو هو؟ لا مو ذلك العضو، احنا ما نتحدث عن اللغة، احنا نتحدث عن الاستمناء. قلنا دائما هذه المرة انا ربما من درس معي في هذه الدورة سمعها مني اكثر من 20 مرة، ان الاست هذه يسمونها الاست الطلبية، كثيرا ما اكرر هذا المعنى، الاستنجاء، الاستبراء، الاستمناء، الاستفتاء، يعني الاست الطلبي يعني طلب الفتوى، الاستفتاء يعني طلب الفتوى، الاستمناء يعني طلب الماني، طلب خروج الماني، الاستنجاء يعني طلب النجاء، عرفت؟ الاستبراء طلب البور، عرفت يا احمد؟ هنا الاستمناء بمعنى طلب الماني. انا ما ادري حتى الان تم دور اي كتاب لغوي مطلعين الاستمناء يعني ذاك العضو البشري، الكلام عن الاستمناء لا يقصد به خصوص ذلك العضو البشري. أنا ما أتكلم عن المعنى اللغوي، نحن نتكلم عن المعنى الاصطلاحي الذي يذكره الفقهاء. الآن لو أن إنسان ذلك عضوه الذكري من غير أن يقصد خروج المني، ذلك عضوه الذكري هكذا، خب الآن ذلكتين هذه الآن تقول أنه استمناء. المعيار هو قصد خروج المني حتى لو لم يكن بذلك العضو الذكري، حتى لو كان بشرب مادة تؤدي إلى خروج المني، عرف؟ قاصدا بشربه لهذه المادة أن يخرج المني، ها مو أي شرب المادة مطلقين، شرب مادة قصد بأن يخرج من خلال شربه لها المني، هذا يقال له استمناء أيضا. الكلام هو الكلام، توجد في أثناء؟ خب. ومنها شم الطيب مطلقا، نريد شوي نسرع. ومنها من الأمور التي لا بد للمعتكف من تركها شم الطيب مطلقا، طيب يعني العطور، ولو للشراء، يريد يشتري، هذا مو يريد يتحقر، ها يريد يشتري، يريد يأكل هذا النوع زين، لو واحد جاي إلى المسجد شم الطيب قال له هذا خوش طيب اشتري يا زوجتي مثلا، يقول ولو للشراء. فاصلة. وشم الريحان مع التلذذ، بالنسبة للريحان مرة أتصور مرة تعرفون أنه ماذا؟ مرة في هذا الكتاب وفي كتاب آخر مع بعض الإخوة الآخرين ما أدري، النباتات الطيبة يقال لها رياحين. خب مع التلذذ مثل المكمومة الآن في البحرين، مع التلذذ ولا مانع من شم الريحان إذا كان بدونه.
خب.
لا لا خب. الريحان الآن يطلق على نبات معين شيخنا، بس الرياحين كل نبات، الرياحين هي كل نبات طيب الرائحة. حتى الآن هنا يقصد الريحان هو خصوص النبات اللي الآن يسمونه ريحان عندنا، او لا مطلق الرياحين مو واضح من العبارة. يعني انا لا ادري ان الروايات لن اراجع الروايات هل الروايات وردت على الريحان بعنوان على نبات مخصوص او على الرياحين، لان عندنا في كتاب الحج سم الرياحين مو سم الريحان، في كتاب الحج هنا سم الرياحين كل انواع النباتات الطيبة شيخنا هنا سيدنا. انه الانسان يجتنب خب عن هاي الامور خب مطلقا، يعني سواء للتلذذ ام لغير التلذذ باي شيء كان للتجمل وضعه على ثيابه او وضعه على بدنه باي صورة كانت. خب ومنها نعم
قيد ولو الشراء هو ذاك اصلا الحرمات الشراء
ادري مو الشراء مو شرط انا اللي اشتري، انا اخلي زوجتي تشتري. ومنها البيع والشراء بل مطلق التجارة من المحرمات، البيع والشراء ايضا مما يحرم على المعتكف البيع والشراء بل مطلق التجارة. خب ما الفرق بين البيع والشراء ومطلق التجارة؟ خب البيع والشراء واضح بعد ما احتاج نشرح عليكم، بعد تروح تشتري كتاب هذا يقولون بيع وشراء مو. خب عندنا مطلق التجارة، التجارة هسه الان تؤجر بيتك، هذا ما يقولون لك انه ما يقولون لك انت تبيع وتشتري هنا، لكن ماذا يدخل في باب التجارات نوع من انواع التجارات. او لا تصالح شخصا، الان انا اجري معاملة على الكتاب فيها عوض ومعوض وفيك الكتاب بدينار، لكن مو بيع بل مصالحة، هذه المصالحة لا يصدق عليها انها بيع وشراء، لكن يصدق عليها انها ماذا تجارة. على الاحوط وجوبان البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا، بالنسبة إلى مطلق التجارة احتياط وجوبي، ولا البيع والشراء جزمي، مطلق التجارة احتياط وجوبي، يعني فتوى بالنسبة إلى البيع والشراء احتياط وجوبي بالنسبة إلى مطلق التجارة. ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، هذه امرأة تعتكف وتشي وياها شنو الخيوط وتنتج لها سجادة إيرانية هناك، يقول أنت ثلاثة أيام قاعد بدون شغل. خب وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب عن هذه الأمور، بل الأفضل شنو أن لا يضيع وقته في غير العبادة هناك. خب وإذا اضطر إلى البيع والشراء، خب احنا قلنا أن البيع والشراء ما يجوز، خب لو اضطر الإنسان إلى البيع والشراء، خب وإذا اضطر إلى البيع والشراء لا ما يلحقهما من مطلق التجارة، هذا الكلام على البيع والشراء، لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به لو قايل إليه أصح تعبير أعدل يعني أنسب. يقول اضطرت أنت للأكل والشرب تموت من الجوع، خب تحتاج إلى البيع والشراء، هل يجوز ام لا يجوز؟ خب ان امكن التوكيل توكل شخصان فيشتري، تقول خذ هذا الدينار وانت وكيلي في شراء طعام لي مثلا فيذهب ويشتري، هذا ان امكن التوكيل خب توكل. اذا لم يمكن التوكيل خب اذا لم يمكن التوكيل او ما بحكم التوكيل ولا النقل بغير ذلك ضع على البيع والشراء، جاز له البيع والشراء. يحتاج الآن بيان بعض المصطلحات. طب إذا وصل في الفلسان إلى نتيجة أنه يجوز البيع والشراء في حال يجوز البيع والشراء في حال الاضطرار. طب الآن عندنا التوكيل، وضحنا المقصود التوكيل، عندنا ما بحكم التوكيل وعندنا شنو وعندنا النقل بغير ذلك. طب ما بحكم التوكيل مثل شنو؟ ربما يشير به، هذا ما موجود في عبارة السيد الخوئي، لكن ربما يشير به إلى ما هو من قبيل البيع الفضولي. وجاي ما هو مثلا عندي أموال أخذها شيخ عادل، أنا معتكف، أخذها شيخ عادل واشترى بها ماذا؟ طعاما. خب البيع هذا بيع فضولي كما سيأتي، تعرفون البيع الفضولي أو نوضحه؟ الواضحة؟ خب هذه الأموال ملك لمن؟ ملك لي أنا، هذا الدينار ملكي، شيخ عادل أخذه وذهب واشترى به خبزا. خب شيخ عادل لا يملك الدينار، هل يصح أن تشتري بشيء لا تملكه؟ يقولون هذا التصرف تصرف فضولي، يعني واحد مدخل، نقول احنا الفضولي هو من يدخل قصه فيما لا يخصه، مو كذي؟ هذا هنا ايضا نقول الفضولي تدخل في اموال غيره اخذها وتصرف فيها، سواء يعرف انها اموال غيره او ما يعرف، ما يهم، على كلا الفرضين يقال له فضولي. واضح؟ سواء يدري اعتقد ان هذا الدينار له او اعتقد انه لي، مع ذلك تصرف فيه، يقال له فضولي، اشترى الخبز من الشيخ من السيد. خب الان انا في اي لحظه اقول اجزت البيع، هذا البيع فضولي يقولون عنه، حصل البيع كما يقولون. هذا البحث يظلون فيه ربما سنه ربما او اقل من السنه بقليل، البيع الفضولي في المكاتب، اذا ذهبتم الى رحله البيع في المكاتب على البيع الفضولي، كيف تصححون البيع الفضولي ومباحث البيع الفضولي من اعقد المباحث في شنو؟ في كتاب المكاتب. خب الان شيخ عادل اشترى الخبز من السيد، صحيح؟ انا اذا اتيت وقلت اجزت البيع، التفتوا، اجزت البيع باجازتي للبيع، ينتقل الخبز لي، او انه هذا قول هناك ان الاجازه كاشفه او ناقله، هذا بحث مطول في محله، وانها اذا كانت كاشفه على اي نوع من انواع الكشف. حتى الان المختار عند المتاخرين، مشهور المتاخرين، ان الاجازه كاشفه، وانه اذا اجزت البيع يصح البيع من الساعه الاولى التي حصل فيها، شرط قبل ساعه حصل البيع، وانا الان عرف اقول اجزت البيع، فيكون الخبز ملكي من قبل ساعه. يكشف عن ان البيع عن ان الخبز كان ملكي من قبل ساعه. ما اريد نوسع اكثر. خب الان اجازتي، شوفوا هنا مورد الشاهد، اجازتي للبيع، انا قلت اجزت البيع، هذا بيع او شراء؟ هذا ليس ببيع ولا بشراء، هذا بحكم التوكيل، مو توكيل، بحكم التوكيل. الظاهر انه يشير الى مثل هذا المصداق، او اذا وجد مصداق من هذا القبيل الان لا يحضرني مصداق اخر. واضح؟ خب فاصلة، ولا النقل بغير ذلك. النقل بغير ذلك مثلا كالهبة المعوضة مثلا او ما شابه ذلك، اذا فكت الابواب كلها لن يمكن التوكيل ولا الاجازة ولا الى اخره، فعل البيع. ليش؟ اضطرارا، جاز هنا الفعل. واضح؟ ليش؟ لانه تمس الحاجة اليه لحفظ النفس مثلا. خب يقول ولن يمكن التوكيل او ما بحكمه ولا النقل بغير ذلك فعله. ومنها من الامور التي لا بد للمعتكف من تركها الممارات، وقلنا الممارات يعني ماذا؟ المجادلة. الممارات يعني المجادلة. المجادلة تارة تكون في امر ديني، تارة تكون في امر دنيوي، تارة تكون على حق، تارة تكون على باطل. خب ما هو الحكم؟ يقول نوضح الحكم. يقول السيد، يقول الممارات في امر ديني او دنيوي بداعي اثبات الغلبة واظهار الفضيلة، تريد ان تبين انك اقوى من فلان في النقاش، وتريد ان تبين انك اعلم وافهم من، هذه الممارات محرمة في حال الاعتكاف، اذا كان بداعي اظهار الفضيلة والغلبة والقوة، مو بداعي نصرة الحق. انت على حق في دعواك، ها انت على حق في دعواك، غاية الامر انما تجادل وتماري هنا مو لاجل اثبات الحق، بل لاجل اثبات نفسك لا لاجل اثبات الحق. يقول لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، اما اذا كان بداعي اظهار الحق فان هذا من افضل العبادات. خب جائز، بل من العبادات الراجحة جدا. والمدار على القاصد، يقول أنت عندما تجادل الإنسان تريد أن تبين له الحق، هنا قصدت أن تبين له الحق، وتعرف خسرت أن ماذا أن تبين له قوة نفسك، وإن كان الكلام الذي تأتي به حقها لكن تريد تثبت روحك مو تريد تثبت الحق. فالمدار على الخاص بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. ما يكفي أن أبين للناس أقول ترى أنا أريد أبين الحق ترها مو أريد أثبت روحي يا جماعة، أنا أكفين وأنا أريد أثبت الحق، هذا ما يكفي. القصد خب القصد هو المعيار. مسألة 79 لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأصح، هذا يشير إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بأن ماذا، وإن كان هذا مرعش شائع لكن ذهب إليه البعض، وهو أن المعتكف تحرم عليه محرمات الإحرام، هذا كالمحرم يحرم عليه تغطية الرأس، يحرم عليه لبس المخيط، يحرم عليه ما أدري النظر في المرآة، قص الأظفار، ما كلها إزالة الشعر، كل هذه الأمور كلها تحرم. طب يقول هذا الأمر لم يثبت لدينا، بل الثابت هو ما أشرنا إليه. طب لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم على الأقوى. إذا الاعتكاف شيء والإحرام شيء آخر. ولا تيما لبس المخيط وإزالة الشعر، ليش لا تيما لبس المخيط وإزالة الشعر؟ يقول لأنه ذكرت هيئة اعتكاف الرسول صلى الله عليه وآله، ويقول سيد الخوئي وقد رأينا الرواية تفصل أنه خوى فراشه وكذا وكذا، ولم تشر إلى أنه نزع المخيط، مع أن هذا من أوضح الأمور التي ينبغي الإشارة إليها. لو كان نزع المخيط ماذا؟ واجب. أخذتين؟ أنت تريد توصف كيف أن الإمام صادق أحرم في الحج تقول ونزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام، من تريد تقول؟ خب لأن هذا أوضح فعل يسويه، قلت تذكره بعد. أما في حال الاعتكاف لم نجد ما أي إشارة إلى نزع المخيط، لم نجد أي إشارة إلى نزع المخيط أو إلى ماذا أو إلى حرمة إزالة الشعر أو ما شابه ذلك. وأكل الصيد المحرم يحرم عليه الصيد وأكل الصيد أيضا، وعقد النكاح فإن جميعها جائز حتى الأمور التي لم يذكرها هنا جائز له، لكن هذه يقولها أوضح الأمور التي لا شك ولا ريب على حرمتها عليه. لو تطرق الاحتمال إلى الأمور الأخرى هذه مما لا يمكن تطرق الاحتمال إليها. خب مسألة 1080 الظاهر أن المحرمات من لحب اليوم الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، لا فرق حصلت في الليل أو في النهار. خب هل هي حرام؟ هل حرمة؟ هل هي فقط أثر وضعي بأنها تفسد الاعتكاف أو يوجد إثم أيضا؟ قلنا بعض الأحيان أمور توجب الإثم، والفساد يعني فيها حرمة وفيها أثر وضعي، بعض الأحيان يكون فيها أثر وضعي دون الحرمة أو بالعكس حرمة دون الأثر الوضعي، ممكن؟ طب هنا نقول ماذا؟ هذه فيها أثر وضعي وهو الفساد لكن لا دليل على الحرمة. طب وفي حرمتها تكليفان إذا لم يكن واجبا معينا، إذا لم يكن الاعتكاف واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين من تردد إشكال، واضح؟ خب وإن كان القول بالحرمة أحبط وجوبا، يعني يتردد لكن الأحبط وجوبا الحكم بالحرمة وأن الإنسان لا يقدم عليه. شوف يعني أنت الآن اعتكفت الأحبط وجوبا الحكم بأنه حرام، مو فقط أنه ماذا، مو فقط أنه يفسد الاعتكاف. إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه حتى في الجماع على الأقرب، حتى في الجماع على الأقرب ما لم يكن مفسدا للصوم كما لو حصل في الليل. مثلا 1082 إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه على الأحوط وجوبا، أو يقضيه كاملا يأتي به كاملا. طب وإن كان غير معين وجب استئنافه، يعني يأتي به كاملا لكن بنية الأداء سابقا، وجب قضاؤه يعني يأتي به كاملا بنية القضاء، الفرق بين الموردين. أنه هناك يأتي به كاملا ثلاثة الأيام لكن بنية القضاء لأنه وقته قد فات. هنا يأتي به كاملا لكن مو بنية القضاء. ليش؟ لأنه ليس له وقت معين، وقته لا زال، وإن كان غير معين وجد استئنافه يأتي به كاملا بنية الأداء. وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوما إذا كان الاعتكاف مندوبا وكان الإفطار بعد اليومين، يعني أتى اليومين، خب بعد اليومين ماذا يقضي؟ خب أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، كما لو اعتكف يوم ونص فأثر صومه أثر احتكافه. خب أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ولا يجب الفور في القضاء. طب الآن أريد أن أقضي، لابد أن أقضي في خلال هذه الأيام بسرعة أو يجوز لي أن أؤخر. هذا مرارا وتكرارا مر أنه لا دليل ماذا على وجوب الفور، بل يجوز التراخي ما لم يكن التراخي ماذا يؤدي إلى التهاون بالفريضة، ولكن لا يجوز تأخير ولا يجب الفور في القضاء، ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاونا وتواميا في أداء الواجب. مسألة 1083، مسألة هنا نخلصها إن شاء الله. إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، البيع والشراء صحيح، ينتقل الكتاب منك إلي وينتقل ديناري إليك، غاية الأمر اعتكافي يبطل. وإن بطل اعتكافه، خب مسألة 1084، إذا أثر الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلان، حتى الآن يريد أن يتكلم عن الكفارات، هنا كم كفارة يجب على الإنسان؟ خب إذا أثر الاعتكاف الواجب بالجماع، جامع مثلا، خب الجماع ترى يحصل في الليل ترى يحصل في النهار، ولو ليلان وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. خب الكفارة أشار إليها هنا، ليش سيأتي إن شاء الله تعرض لها بعد قليل في نفس هذه المسألة، سيأتي تعرض لها. إذا أثر الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، وسيأتي الكفارة في كفارة شهر رمضان على تفصيل النية إن شاء الله، وجبت الكفارة حتى في الليل يعني، ويلحق به على الأحرف لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عن الشفت. هسه الآن زيد اعتكف في المسجد، جيد، زيد من الناس اعتكف في المسجد وأثر اعتكافه بالخروج غير المبرر، خب عندنا خروج مبرر جائز، عندنا خروج غير جائز، خب خرج خروجا غير جائز، خب أثر اعتكافه أم لا؟ خب صار يفسد اعتكافه ويعرف أنه أثر اعتكافه فيرفع يده عن هذا الاعتكاف، وصار لا يرفع يده، صحيح أن اعتكافه فساد لكن هو لم يرفع يده عن هذا الاعتكاف، بل ماذا؟ بل بنى على أنه لا زال ماذا؟ معتكفان. خب هنا إذا جامع في الخارج يقول أيضا ماذا؟ أيضا تجب الكفارة ويلحق به على الأحوط لزوما الجماع المسبوق بالخروج المحرم، سواء جامع في خارج المسجد داخل المسجد، المهم أنه لا زال يعتبر نفسه معتكف بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه بهذا الخروج بشرط عدم رفع يده عن هذا الاعتكاف. أما إذا رفع يده عن هذا الاعتكاف لأنه غير معتكف الآن، واضح؟ الاعتكاف غير حاصل الآن، رفع يده عن الاعتكاف فلا تجب الكفارة بعد، ويلحق به يعني ويلحق بالجماع ليلان في لزوم الكفارة. والأقوى عدم وجوب الكفارة بالإفساد بغير الجماع. طب الآن لو أكثر اعتكافه بغير الجماع، نعم بالمجادلة الممارات مثلا، لا تجب الكفارة، وإن كان وجوب الكفارة أحوط استحبابا، يعني الأحوط استحبابا التكفير. وكفارة الاعتكاف كان ككفارة صوم رمضان، يعني كفارة تخيير. قلنا أن الكفارات هناك في كفارات صوم، أشرنا إلى كفارات تخيير أو ترتيب أو مركبة، وكفارة جمع. مو كذي؟ خب كفارة صوم شهر رمضان شنو؟ تخيير، مو كذي قلنا؟ خب كفارة التخيير حسكن أو إطعام أو صيام، مخير بين ثلاثة أفراد. خب مثل عفوا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان، وإن كان الأحرص استحبابا أن تكون كفارة الاعتكاف مثل كفارة الظهار، يعني مرتبة. كفارة الظهار كما تأتي كفارة ترتيب، يعني عتق يجب عليك العتق، إن لم تستطع فتصوم 60 يوما، إن لم تستطع فتطعم 60 مسكين، ترتيب. وإن كان الأحرص ماذا؟ استحبابا أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار. إلى هنا واضح مو؟ إذا واحد يريد يعمل بهذا الاحتياط يعتق رقبة، إذا ما وجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجي إذا لم يتمكن يطعم 60 مسكين. وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان، حتى الآن تغزر المطلب، في شهر رمضان يجوز الاعتكاف، لأنه الصوم لا يجب أن يكون الصوم لأجل الاعتكاف. قلنا عليك قضاء شهر رمضان أو عليك صوم واجب لأي سبب، يجوز لك أن تحتكف في خلال هذه الفترة. المهم أن تكون صائم، ولا يشترط أن يكون الصوم بسبب الاعتكاف، بل يكفي أن يكون الصوم بسبب آخر كوجوب الصوم في شهر رمضان فتعتكف في شهر رمضان. تفعل أنت الآن تريد أن تصوم شهر رمضان، خب تعتكف في هذه الفترة، ما بصوم صوم إضافي. لا بد في حال الاعتكاف من أن تكون صائما لأي سبب، الصوم مو مهم. إذا كان الاعتكاف واجب يجب الاتيان بالاعتكاف بشروطه التي من ضمنها الصوم، يجب الصوم، لكن مو لهذا السبب. تستطيع أن تصوم قضاء عن شهر رمضان أو تستعجل حتى، ما يضر. خب وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأكله بالجمعة نهارا وجبت كفارتان. ليش؟ كفارة للإفطار في شهر رمضان، والأخرى لإفطار الاعتكاف، واضح؟ وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، لأن قضاء شهر رمضان بعد الزوال أيضا فيه كفارة. خب وإن كان يعني أنت معتكف وصيامك بنية قضاء شهر رمضان، أيضا ماذا؟ أيضا تجيب الكفارة. هنا كفارة تجيب كفارة الاعتكاف وكفارة ماذا؟ قضاء شهر رمضان. الكفارة هنا تختلف عن تلك. وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا معينا أو ما بحكمه وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، يعني في شهر رمضان نذر أن يعني يعتكف في شهر رمضان فجامع في النهار حب بجماعة أبطل اعتكافه وصومه ونذره، فتجب عليه ثلاثة أمور، وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر. وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان، تقدم أنه إذا جامع زوجته مكرها لها ماذا؟ وجبت كفارة رابعة عنها على الأحرص لزومان على ما تقدم، واضح؟ خب إذا كانت زوجته معتكفة أيضا يتحمل على بقية الكفارات أم لا؟ أنا هذا تقدم جوابه، تقدم ظنا، يعني إذا واحد يتذكر ما أشرنا إليه في كتاب الصوم يعرف الجواب هنا. تذكرون وش أشرنا في كتاب الصوم؟ طلعوا الجواب الآن. لو اعتكفت الزوجة واعتكف الزوج فأكرهها على الجماع، لحظة، فأكرهها على الجماع، خليني أقول. خب فهيها وكان هو ناذر، شوف ناذر هو وياه اثنينهم ناذرين في نهار شهر رمضان وأكرهها على الجماعة، اثنينهم صائمين في شهر رمضان بعد. شوف اثنينهم نذروا ان يصوم ان يعتكف في شهر رمضان فاعتكفا فاكرهها على الجماعة. كم كفار عليه؟ خلنا نشوف الكفارات اللي عليه. نذر هو وزوجته ان يعتكفا في شهر رمضان اعتكفا اكرهها على الجماع نفس الفرض السابق تماما، بس هو كما انه هو ايضا نذر هي ايضا نذرت. ليش ما تريد؟ قلنا سابقا ان الزوج مقتضى القاعده ان الزوج ما يتحمل اي كفار على عن زوجته. القاعده الاوليه تقول ان الزوج ما يتحمل اي شيء عن زوجته، وخرجنا عن هذه القاعدة لوجود روايات في المقام دلت على أن الزوج يتحمل كفارة زوجته في حال الإكراه. لذلك قلنا في حالات أخرى حتى في الصوم، قلنا مو في كل شيء دائما يتحمل شنو الكفارة، كما لو أكرهها وهو مفطر، لأن الدليل دل على أن الصائم إذا أكره زوجته الصائمة. هذا كله يكون شنو تستفيدون من القواعد اللي حكيناكم اياها سابقا. خوف والحمد لله رب العالمين.